بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم إبراهيم. أم إبراهيم من عمان. تفضل يا أختي أم إبراهيم.
الو،
تفضل يا ام ابراهيم.
الو،
تفضل اختي اسمعك. تفضلي.
وعليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ ما اسمعك.
انا اسمعك، تفضلي. اطرح السؤال، اسمعك انا.
شيخ، السؤال الاول بس انا بقولتلني ما اسمع.
يلا تفضلي، انا اسمعك، تفضلي.
عندي جلوس بين السجدين في سجود السهو، هل يأتي بأذكار بين السجدين؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، إذا شخص أكل هو واقف أو شرب، هل يستقي؟
إيش؟ إذا أكل أو شرب؟
السؤال الثالث يا شيخ، في الدعاء أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو أثرت به فإن غيب عندك. شو الفرق بين هذه الأشياء؟ ما هو يعني كل هذه الأشياء هو السم سبحانه، السم به نفسه.
أم إبراهيم تسمعيني الآن؟ تسمعيني؟ السؤال الثاني ما فهمته من أم إبراهيم.
لا ما أسمع، بس أختي قالت لي عندك السؤال الثاني.
الثاني أيوه.
السؤال الثاني، عند جلوس بين السجدين.
لا 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 لا، السؤال الثاني. السؤال الثاني،
إذا شخص أكل أو شرب هو واقف، هل يستقي؟
طيب شكرا. فضل جمال فرنسا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
في العمل طلب مني يا شيخ إيصال السيارات إلى مكان يصلح السيارات، وهل هذا يجوز مع العلم أن صاحب هذه السيارة يستخدم هذه الذهاب إلى عمله وهو يجهز الخمور وغير ذلك من المحرمات في المتاجر؟
يا جمال، أنت تعمل في شركة يعني بعيدة عن الخمور؟
إيه نعم، أنا أعمل في شركة التنظيف.
طيب، وطلب منك أنك تذهب بالسيارة للتصليح؟
لا اي نعم، لكن ليست سيارتي.
سيارته هو.
اي نعم.
طيب،
وهذا الموظف يعني يستعملها للذهاب الى متاجر، وفي هذه المتاجر يعني يجهز الخمور وغير ذلك من المحرمات،
وانت ملزم بهذا؟
يا شيخ يعني قيل لي هذا يعني.
طيب، واضح يا جمال.
شكرا.
عفوا، اهلا وسهلا. فضل عبد العزيز.
عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ، في بعض المرات نحن يعني نسمع في مجالس أسئلة الناس اللغس، لكن على شكل ديني. يعني مثال أن مثلا سورة النازعات، فهو يطرح سؤال كلغس، يقول والنازعات غرقا، فينتقل للآية مش اللي بعدها اللي بعدها، يعني بعدين يجاوب يقول أنا تغلط، فيحيرك. وبعد يعني بعد مثال ثاني يقول لك مثلا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم عندها صفة وكان ما يتمناها، بعدين احنا استغرب يعني نحن ما نتمناها في صفة عند النبي، نحن ما نتمناها، فمننا فكرنا اخر شيء نستغرب، قلت شو السؤال العجيب يعني. اخر شيء الاجابه طلعت انها ان الصفة الاميه اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم امي، ف فأنا قلت بنفسي يعني هاي شيء غلط، لأن أنا قد يقدح في سوءة الظن، هاي يسمونها، فهو يقول لا لغز هذه. يقول ليش يسمونها لغز هذا؟ فنفسي ما قلت يعني طيب. أنا ما أعرف الحكم هاي بشكل عام، الغاز المحيرة.
واضح يا عبد العزيز.
والسؤال الثاني الشيخ، يعني أنا أقول سبحان الله، أنا تعلمت أشياء في الجلسات كنت تلقي يعني دروس، سبحان الله تعلمنا منها أشياء، نقدس الله بعد الأذكار صلوات، نقدس الله سبحان الله، نقول نتذكر فيها أشياء، صبر الله ثم فضلك أنت تعلم
الله يعني
الله. وحتى الحمد لله أنا كنت يعني نتذكر الحمد، أنا كنت أقرأ الحمد لله ما كنت أستوعب، بس يوم سبحان الله جزاك الله خير يعني نتذكر النعم الماضية ونعم الحاضرة. وفي شيء ثاني الله أكبر، باقي الله أكبر يعني
إيه
وأعرف الشيء.
إن شاء الله يا عبد العزيز يعني. أبشر.
جزاك الله.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا سمحت يا شيخ، أنا لما نصلي الفرض وبعد السنة على طول يعني استغفر وبعدين السنة، أنا سمعت إنه لازم يعني أغير مكاني وأنا أصلي على كرسي أصلاً.
إيه.
يعني صلي الفرض وعلى طول بعدها السنة ما غير مكاني نفس المكان.
إيه. والأذكار متى تجيبينها يا عبد الله؟ أذكار الصلاة متى تجيبينها؟
أيوة بعدها، لا قصدي يعني مثلاً المغرب السنتين الأولى يعني الركعتين الأولى.
إيه.
على أيوة على طول استغفر بعدها بعدين أصلي الفرض، يعني ما أغير مكاني.
تصلين السنة وليس الفرض، بعدها تصلين السنة.
ايوه يعني اغير مكاني، يعني اصلي فوق كرسي، كيف يعني؟
يعني سؤالكم عبد الله كل على قضيه تغيير المكان.
ايوه
ان شاء الله. ابشر يا ام عبد الله.
العافيه.
عافيك، مرحبا. تفضل يا رجاء. رجاء.
نعم. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ انا عندي مساله بالنسبه للنقاب، انا سمعت الفتاوى والعلماء يعني قسم يقول واجب قسم يقول مستحب، وأنا يا شيخ متحيرة أتنقب ما أتنقب، يعني حتى لو أطلع خارج البيت بدون نقاب يكون على إثم؟
إن شاء الله يا رجاء.
وإذا أختار النقاب يا شيخ يعني يعني يجوز يعني بعد الأقارب يعني يجول علينا على البيت نكشف نجبر نكشف قدامه، هل يكون على إثم؟
طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ، إذا أقوم من آخر ليل أستغفر كل من اختبته، هل الله يتوب علي؟
طيب
شكرا بارك الله فيك.
طيب طيب لعلي أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخت إبراهيم من عمان سألت ثلاث أسئلة. في السؤال الأول تقول بالنسبة للجلسة بين السجدتين سجدتي السهو ماذا أقول فيهما؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي إذا حصل خطأ في صلاته مثلا ووجب عليه السجود السهو فإنه يسجد سجدتين، وإذا جلس بينهما يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وظف هذا الذكر من هديه، أن هذا الذكر يقال بين السجدتين في كل صلاة، ويعني بالنسبة لسجدتي السهو من الصلاة، فتقول رب اغفر لي رب اغفر لي. أم إبراهيم من عمان تسأل تقول إذا الشخص أكل أو شرب واقفا هل يستقي؟ يا أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأكل أو الشرب قياما هل هو محرم أم مكروه أم مباح؟ يعني المسألة فيها أقوال، والراجح من أقوال أهل العلم أنه مكروه كراهة تنزيهية وليست تحريمية، إلا إذا كان هناك ضرورة بحيث أن الإنسان ما عنده قدرة إلا أن يأكل قائما. قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب واقفا عند زمزم مع أنه نهى أن يشرب الإنسان قائما، ولذلك قال العلماء بأن هذا النهي مصروف من التحريم إلى الكراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله مرة واحدة وذلك للزحام الشديد الذي كان في مكة. والمقصود من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا على الإباحة، وأما قضية التقيؤ إذا قام فهذا لا أصل كان قال به بعض الفقهاء، لكنه بعيد عن الأدلة وعن روح الشريعة، ما تأمر الشريعة بمثل هذا، ولذلك ما عندنا نص على أن من أكل أو شرب قائما يتقيا، ما عندنا شيء، ولذلك هذا الشيء لا يؤمر به الناس ولا يقال لهم، وإنما الكراهة تنزيهية، وإذا اضطر الإنسان لذلك أكل أو شرب قائما. أم إبراهيم من عمان تسأل عن الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من يسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، إلى آخر الدعاء. تقول يعني ما الفرق بين هذه الأشياء؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الدعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو دعاء عظيم، دعاء عظيم، أجمل فيه النبي عليه الصلاة والسلام السؤال في أوله ثم فصل بعد ذلك، وهذا مهم جدا أختي الفاضلة، والفرق فيه كبير جدا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم معناها يا الله، اللهم معناها يا الله، فأبدلت ياء النداء في أول لفظ الجلالة إلى ميم في آخرها، حتى يستفتح الإنسان كلامه بلفظ الجلالة ولا يسبقه شيء، كان يقول ربي أو الله مثلا، ولذلك يقول اللهم بدل يقول يا اللهم، حتى لا يسبق ذلك كلام، وإنما يفتتح الدعاء بلفظ الجلالة. اللهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أن يسألك بكل اسم هو لك، بكل اسم هو لك، والله جل وعلا أسماؤه لا حصر لها، لا حصر لها. اللهم أن يسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، يعني في القرآن المعهود، الكتاب المعهود، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو علمته أحدا من خلقك، وهذا يعني لف ونشر، وهو أيضا يرجع إلى كل اسم سمى الله تعالى به نفسه، ولذلك الله جل وعلا علم نبيه صلى الله عليه وسلم ما لم يعلم غيره، ما لم يعلم غيره، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة الكبرى يوم القيامة يقول يعلم، لما يأتي ويسجد، لما يقول أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش أو يسجد عند العرش، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، يقول من جملة ما قال عليه الصلاة والسلام: فيعلمني محامد ما علمنيها سابقا، يعني ما علمها في الدنيا، وهذا قال علماء يعني أسماء الله تعالى الحسنى التي استأثر الله جل وعلا علمه بها ولم ينزلها في كتابه، ولذلك الله عز وجل علمنا وأنزل إلينا 99 اسما وردت في القرآن، والتكملة في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد استفاد منه العلماء أيضا لما تكلموا على الأسماء الحسنى والصفات العلى، قالوا بأن أسماء الله لا حصر لها، لا يعلمها إلا الله، لكن الذي أنزله سبحانه وتعالى هي هذه 99 اسم الواردة في القرآن وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة أيضا إلى استئثار الله تعالى بالغيب، وأن الغيب لله، لا يطلع عليه ملكا مقربا أو نبيا مرسلا إلا من ارتضى الله سبحانه وتعالى، فيوحي إلى جبريل وجبريل يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يطلع على من شاء من خلقه وعباده من الملائكة مثلا بعض الغيب. بارك الله فيك. جمال من فرنسا يقول: أنا أعمل في جهة ثم طلب مني إيصال سيارة إلى مكان ما، هذه السيارة يستخدمها صاحبها بالذهاب إلى المتجر أو المتاجر، وفي قضية حمل الخمر وترتيب الخمر وغير ذلك. جمال من فرنسا بارك الله فيك، أنت إذا كنت تعمل في شركة عملا مباحا، وهذه الشركة عملها مباح، ثم كلفتك أو كلفك المدير أو كلفك رئيس القسم بأن تذهب بهذه السيارة إلى الورشة لإصلاحها، فهذا جائز، سواء هذه السيارة استعملها من يستخدمها في أشياء خارج الشركة، لأني أنا سألتك
قلت لك عملك مباح، قلت لي نعم، لكن هذا الرجل يستعملها استعمال آخر في نقل الخمر وغير ذلك، هذا لا يعنيك، هذا لا يعنيك، بارك الله فيك. يجوز لك أن تذهب بهذه السيارة التابعة لهذه الشركة للورشة لإصلاحها، وأما قضية استخدامها الاستخدام السيء فإثمها على من استخدمها، أما أنت ليس عليك شيء. يبقى السؤال اللي طرحت لك وأنت ترددت فيه، هل أنت فرض عليك فرضا أن تذهب بها؟ يعني من جملة عملك، هل هذه من جملة مهام عملك أنك تذهب بالسيارة؟ اذهب بها لا شيء عليك. أما إذا قالوا لك يا جمال ما رأيك لو يعني ذهبت بهذه السيارة وهي ليست من صميم عملك وليست من مهام عملك وليست لست مكلفا، تعتذر أفضل، لأنك أنت الآن حصل شبهة في صدرك، تعتذر، إذا ألزمت لا شيء عليك ولله الحمد والمنة. عبد العزيز من الشارقة يقول بعض الأحيان لما نجلس تطرح الغاز، يقول مثلا في سور القرآن، وضرب مثال يقول شخص ما يأتي مثلا يقول والنازعات غرقا، ثم يقفز الآية ويأتي بشيء آخر ثم يخطئ الناس، يقول لا هذا كذا. وأيضا قال ما هي الصفة التي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمناها، يقول نحن نخوض في شيء من هذا القبيل، ثم يقول مثلا الأمية، ونشعر بأن هذا شوي يقدح في مسائل فيها سوء ظن أو شيء من هذا، يقول ما حكم ذلك؟ عبد العزيز من الشارقة بارك الله فيك، أولا جميل والله أن الناس يستثمرون مجالسهم فيما يرفع عند الله عز وجل وينفع، وأيضا تضيف إليهم إضافات علمية وفكرية وثقافية وشرعية وحتى لو دنيوية، جميل جميل، يعني بدل مجالس الغيبة والنميمة والقيل والقال والرغي، ها الناس يستثمرون هذه المجالس، ويشكر الرجل الذي يطرح أسئلة مثلا ما اذكروا لي أسماء العشرة المبشرين بالجنة، اذكروا لي أسماء أمهات المؤمنين، اذكروا لي أولاد النبي، أسماء أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، اذكروا لنا غزوة كذا، اذكروا لنا موقعة كذا، اذكروا لنا عدد سور القرآن، ما هي السورة التي توسطت القرآن، جميل. كذلك عددوا لنا أركان الإسلام كم، أصول الإيمان كم مثلا، ها عددوا لنا مثلا شروط الصلاة، أركان الصلاة مثلا، ما الأموال التي تجب فيها الزكاة، جميل. أسماء المدن، أسماء مثلا الخلفاء الراشدين، أسماء مثلا، هذه كلها تضيف للإنسان، خاصة في هذا الوقت اللي الناس ولله الناس وللأسف الشديد أصبح عندهم تصحر معلوماتي وفقر معلوماتي، أصبح الآن للأسف مع وفرة المصادر التي ممكن يتلقى منها الناس، الجهل يرتفع عند الناس. الآن لو تأخذ 100 شخص وتصنع عليهم امتحان في السؤال عن تاريخهم وعن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت يعني بنتيجة محزنة ومؤلمة. فجميل والله يا عبد العزيز، وشجعوا صاحبكم هذا واشكروه وادعوا له. الشيء الثاني اللي أنا أريد أنبه عليه، الألغاز هذه تراها مهمة جدا ولها أصل شرعي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه كان مرة جالسا بين أصحابه فقال أخبروني عن شجرة مثل المسلم، شجرة مثل المسلم. يقول ابن عمر فخاض الناس في شجر البوادي، هذا يقول الشجرة الفلانية وهذا يقول الشجرة، يقول ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة، لكن شفت الكبار يعني شفت أبو بكر وعمر والصحابة ما أحد جاب، يقول خجلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. يقول لما خرجت قلت لأبي والله وقع في نفسي أننا، قال لماذا لم تتكلم؟ والله لو تكلمت فإن لا يعني لي بها، يعني يفرح بأن ابنه وقع في نفس هذا الشيء وأن أجاب إجابة صحيحة. فلذلك الألغاز يا أخي الفاضل لها أصل شرعي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أن العلماء بعد ذلك توسعوا خاصة في مسائل الفقه، ولهذا عندنا مصنفات في الفقه في الألغاز، الألغاز الفقهية يعني مصنف في الألغاز يقول كذا ويلغز، والفقهاء أيضا يذكرون هذا حتى في فروع الفقه، ويذكرون بأن هذا مما يعني يلغز به، فهذا منهج شرعي. المسألة التي بعدها، الألغاز حقيقة يجب أن تبنى على أصول ما تجعل الإنسان ربما يخوض بالباطل خاصة في مسائل القرآن، في مسائل القرآن. ولذلك مثلا قول صاحبكم والنازعات غرقا ثم ينتقل إلى آية خارج السورة أو في السورة ثم يعني يخطئكم، أعتقد بأن هذا ما يليق بمقام القرآن الذي يجب على الإنسان أن يعظمه. لكن مثلا سامحني طولت وسامحوني إخواني، يعني لو قال مثلا اذكروا لنا الآيات التي فيها ذكر الطيور في القرآن مثلا، جميل، يبدأ الناس يفكرون الهدهد كذا، اذكروا لي الآيات التي جاء فيها ذكر الحيوانات في القرآن، اذكروا لي السورة التي ذكر فيها مثلا شجرة في النار نعوذ بالله، شجرة الزقوم مثلا، اذكروا لي أسماء الأنبياء 25 نبي ذكرهم الله في القرآن. هنا يتحرك الذهن في شيء. أما قضية أني أضع شيء وحاول أني يعني يحصل خطأ فيه خاصة مع القرآن أنا أتكلم، أعتقد بأن هذا ما يليق. مسألة يعني الثاني، الملغز اللي هو القائم على قضية طرح الألغاز يجب أن يتأكد من المعلومة، يجب أن يتأكد معلومة. مثلا الآن أنت ذكرت مثال يقول الصفة التي ما كان يتمناها النبي عليه الصلاة والسلام الأمية، هذا غير صحيح، غير صحيح. الأمية شرف للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، النبي الأمي الذي، لذلك صفة الأمية هذه شرف للنبي عليه الصلاة والسلام، بل هي معجزة له عليه الصلاة والسلام. لأن العرب أهل الفصاحة والبلاغة والبيان، لما جاء الله تعالى بهذا القرآن أنزله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ويكتب ما تركوه، قالوا هذا من إنشائه ومن اختراعه، ومع ذلك اتهموا، قالوا إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فلذلك الأمية هذه شرف للنبي عليه الصلاة والسلام، بل هذه الأمة أمية أصلا. فلذلك أين الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يعني ما تمنى هذه الصفة؟ ما في، ما في، بالعكس هذا شرف للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جعل دعوته فعلا قوية، وما استطاع العرب وهم أهل البلاغة والفصاحة والبيان، ما استطاعوا أن يطعنوا في القرآن، حتى قال أظن الوليد بن المغيرة لما جاء استمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في فصلت، لما قرأ عليه فصلت، هو جاء أصلا مستهين يريد أن يناظر النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رجع ورآه أبو جهل قال والله إن صاحبكم رجع بغير الوجه الذي ذهب به، فقال ما وراءك يا فلان؟ قال والله رأيت شيئا عجيبا، سمعت شيئا عجيبا، رأيت يعني كلاما يعني قال هذا القرآن أعلاه مورق وأسفله مغدق، يعلو ولا يعلى عليه، وكذا امتدح القرآن، قال هذا مو بكلام بشر. فقالوا صبأت؟ قال معاذ الله. قال ماذا تريد أن تقول؟ قال إن هو إلا سحر يؤثر، قال تعالى سأصليه سقر، لأنه كذب، قال سأصليه سقر، هو اعترف بأن هذا القرآن ليس من كلام البشر، قال سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. المقصود بأن اللغز ينبغي أن يتوثق منه الإنسان، يتوثق منه الإنسان. فلذلك من حيث الألغاز لها أصل، لكن الشخص يتثبت من المعلومة ويراجع العلماء، يراجع طلاب العلم، وأنا أشجعه حقيقة وأثني عليه وأدعو له، لكن عليه أن يسلك المسلك الشرعي في مثل هذا، ويبتعد عن الألغاز في القرآن، لكن يسأل في سور القرآن، في آيات القرآن مثلا، جميل، هذا يحرك حقيقة الناس ويجعلهم يتفاعلون، وأيضا يرفع من المستوى الثقافي والفكري والعلمي والشرعي عند الناس. بارك الله فيك يا عبد العزيز. عبد العزيز يقول الحمد لله تعلمنا أشياء من البرنامج، يعني ومن الدروس أيضا، خاصة الأذكار، يعني مثلا سبحان الله والتقديس والتعظيم لله عز وجل والحمد لله أيضا قبل وبعد. ثم يقول أنا بس فقط أريد أن أستفيد من معنى الله أكبر. يا عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة لي الأذكار ما من ذكر إلا وهو يتفجر معاني، كل ذكر من الأذكار إذا تأمله الإنسان ورجع إلى شروحات العلماء ورجع إلى اللغة العربية وجده يتفجر معاني. ولهذا مهم جدا أن الإنسان يتدبرون الأذكار كما يتدبرون القرآن، ويتعقلون معانيها كما يتعقلون آيات القرآن. فالله أكبر معناها أن الله تعالى أكبر من كل كبير، هذا معناه. ولهذا كل كبير فيما نشاهده أو فيما غاب عنا يتقزم أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، يتقزم أمام عظمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا مثلا ربنا جل وعلا يعني ذكر لنا مثلا السماوات، قال جل وعلا: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. عمي السماوات هذه، تدري يا عبد العزيز أن بين الأرض والسماء 500 سنة، وسم كل سماء مسيرة 500 سنة، وما بين سماء وسماء 500 سنة. ها، السماوات السبع هذه مطويات بيمين الله عز وجل. يقول جل وعلا: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يعني الورقة تطويها هكذا، يطويها الله عز وجل السماوات، هذه الخلق العظيم سبحانه وتعالى. فالله أكبر من كل كبير. جبريل عليه السلام له 600 جناح، هذا الخلق العظيم 600 جناح، رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، ومرة قال: رأيته وقد سد الأفق. جبريل أمام عظمة الله تأخذه رعدة وخوف لما يأمر الله عز وجل بالأمر. فعظمة جبريل هذه بالنسبة لله، بالنسبة لعظمة الله عز وجل، ليست شيء، ليست شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم وغيره قال: أذن لي، أذن يعني أذن الله له، أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الله أكبر، هذا الخلق العظيم، يعني هذه المسافة 500 عام، كيف طيب بقية الخلق؟ لهذا لما نقول الله أكبر يعني الله أكبر من كل كبير، الله أكبر من كل، فكل كبير يتقزم وليس شيء أمام عظمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا مثلا يقول جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. تدري عبد العزيز ما الكرسي؟ الكرسي ليس العرش، العرش غير الكرسي، العرش سقف المخلوقات، العرش سقف المخلوقات، أما الكرسي فهو كما قال ابن عباس بإسناد صحيح وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن الكرسي موضع القدمين، قال: وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني السماوات والأراضين هذه كلها بالنسبة للكرسي مثل الدرهم الملقى في صحراء شاسعة، هل تستطيع أن تنسب الدرهم للصحراء؟ يعني تقول: والله هذا الدرهم بالنسبة لهذه الصحراء يساوي كذا وكذا في عملية حسابية، ما يمكن، ما يمكن. كذلك السماوات السبع هذه والأراضين وهذه الكواكب وهذه النجوم وهذا الخلق الذي بعضه نراه وبعضه لا نراه، لا يسوى شيء أمام الكرسي. وسع كرسيه السماوات والأرض، سماوات الأرض، ولا يؤوده حفظهما، لا يعجزه سبحانه وتعالى ولا يثقله ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم جل وعلا. لما يتفكر الإنسان، وأنا في يعني أختصر، لما يتفكر الإنسان في مثل هذا أعتقد جزما بأنه لما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كل كبير يتقزم أمام عظمة الله عز وجل، يضمحل أمام سلطان الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. أم عبد الله من السعودية تقول: أنا أصلي على كرسي وبعد الفرض يعني أستغفر وآتي بالأذكار وبعدين أصلي السنة، هل يلزم أني أغير المكان؟ يا أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك تقبل الله منك، لا تكلفين عمرك ولا تكلفين نفسك، اللي يصلي واقف ما يلزم أن يغير المكان. هذه مسألة خلافية بين العلماء، منهم من يرى بأن يستحب استحبابا لمن صلى الفرض في مكان وأتى بالأذكار وهناك سنة بعدية أن يغير المكان استحباب، ويرمون في هذا حديث، يعني أحاديث في هذا أو آثار عن الصحابة. أنت على كرسي ما يلزمك يا أخت الفاضل أبدا، صلي على الكرسي الفريضة والنافلة ولله الحمد. إذا خلصت الفريضة قولي: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تعظمين الله وتسبحي، طبعا تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، بعدين تقرين آية الكرسي وقل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، وصلي وأنت على الكرسي السنة الحمد لله. بارك الله فيك يا عبد الله، تفضلي يا أمة الله. أمة الله من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا كلمتك يوم الخميس سؤال سألتك أنا أستاذ قلت لك نتقاضى في مرتب إضافي وأساسي، لكن أنا بتوضيح في السؤال لو سمحت يا شيخ. أنا يعني نعطي في محاضرات ساعتين أسبوعين، وكان يعني إذا زاد عدد الساعات عن 14 ساعة أسبوعين يكون في إضافي، وإذا كان أنا أعطيت محاضرتين وكان عندي شغل مكتبي هنا كذا يمكن نزل الإضافي. أنا يا شيخ يعني لما أطلب من العميد أن يحطني في المكتب شرحتك عنه، وهو لما وضعني كان هذا المكتب جديد يعني ما فيش شغل يا شيخ من قبل، وأنا لما دخلت كنت مظن أنه في شغل، كل مرة نكلم فيه يخبرني أنه ما زال ما وضعش خطة لعمل هذا المكتب. فنسأل أنا عن المال الذي سبق نزل في حسابي، طبعا الكلام هذا من سنتين أنا موجودة في اسمي في المكتب هذا لكن لحد الآن ما فيش شغل. نسأل عن المال الذي سبق نزل في حسابي هل هو حلال ولا حرام،
لأني
كل بداية فصل الشيخ معليش لأني كل بداية لأن كل بداية فصل أتكلم مع أطلب شغل ولكن يقول لي مازال يعني مازال ما وضعناش خطة. يعني الأمر مش من يعني يا شيخ الأمر من العميد، هل أنا كذلك يعني نلحق نفس الشيء يعني يكون المال المتقاضى فيه حرام؟
أختي يا أمة الله سامحيني، أنت الآن عندك 14 ساعة أسبوعيا لازم تنفذينها؟
إذا كان المفروض ينزل الإضافي أو أن الأستاذ يعطي ساعتين أسبوعيا مع العمل المكتبي كذلك ينزل الإضافي يعني
مع العمل المكتب. طيب بالنسبة للمكتب أي. هل المكتب الآن أنشأه العميد وفصله لأجلك أم أنه مكتب لا. رسمي موجود لكن قدر الله ما في شغل؟
هو لا لم يفصله لأجلي، هو موجود يحل مشاكل الطالبات يعني شؤون اجتماعية للطالبات.
أذكر سؤالك يعني أظن الخميس الماضي ها؟
إيه خميس.
قلتي لي كأنه نعم. العميد بينه وبين زوجك علاقة أو شيء؟
يعني زوجي متوفي والعميد يعني رغب أن يساعدني من ضغط محاضرات علي.
أيوة أيوة، لكن عموما المكتب رسمي ليس يعني مفصل لأجلك.
لا ليس مفصل لأجلي، لكن هو ما وضع لاش خطة يا شيخ لحد الآن لم يضع للمكتب لشغله يعني للشغل هذا إنه خطة، وكل بداية فصل يعني كلمة يعني.
وأنت إذا أعطيت ساعتين مع ساعتين المكتب ينزل لك الإضافي.
إيه يعني إذا أعطيت ساعتين، لكن أنا ما اشتغلتش فيه يعني هذا المكتب، هذا الإشكال عندي يا شيخ إني ما فيش شغل ما اشتغلتش فيه.
ما اشتغلت
يعني ما فيش شغل.
ما داومت فيه.
يعني ما داومتش فيه لأنه كل من كلمة يقول لي مازال.
يعني ما في مكتب ولا إيه. تذهبين إليه ولا تجلسين فترة من الساعات المحددة.
إيه لا يوجد. إيه
طيب
نعم.
يا أمة الله أبشر إن شاء الله تسمعين.
يا شيخ السؤال الثاني لو سمحت. أيوة. يا شيخ أنا في مادة نازلة عندي في الجدول يعني المفروض أني نعطيها 4 ساعات أسبوعيا، لكن أحيانا أني نعطي فيها 2 أو 3 أسبوعيا، لكن مع نهاية الفصل نكون نكمل المنهج كامل، هل هذا حرام ولا حلال؟ هي مش تسبق 4 ساعات المفروض أني نعطيها،
لكن تكملين النصاب في آخر الفصل ها؟
إيه نكمل النصاب، لكن أحيانا نعطي في 2 وأحيانا في 3 ساعات أسبوعين يعني مش 4.
طيب يا
لكن نسأل المال نتقاضى حرام ولا حلال؟
طيب أبشري
الشيخ معلش توضيح للسؤال الأول إن أنا حاليا يا شيخ ما نقدرش نزيل اسمي من هذا المكتب، في نفس الوقت ما عرفتش كيف ندير، يا ريت تنصحني يا شيخ يعني نبي لو ما اشتغلتش يعني إن نحاول نزيل اسمي من المكتب هذا عشان يعني يكون الفلوس اللي نتقاضاها يعني
حلال. أبشر إن شاء الله. بارك الله. استاذ أبو ياسين.
السلام عليكم يا شيخ من الحديد.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي 3 أسئلة من فضلكم.
تفضل.
السؤال الأول يتكون من شطرين، الشطر الأول من شرع في الصلاة السرية وقرأ 3 آيات من الفاتحة جهرا ثم تذكر أنها سرية فأتم الباقي سرا، والشطر الثاني من شرع في الصلاة الجهرية وقرأ 4 آيات من الفاتحة ثم تذكر أنها جهرية وأتم الباقي جهرا، فكيف يكون سجود السهو في هاتين الحالتين؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني عندما نقرب أناس إلى موعد محدد وفي الموعد يماثلون في إرجاع القلب ثم يجدون أعذار ثم أعذار، ويقول بعد 2 أو 3 أشهر أو 6 أشهر يتماثلون في إرجاع الدين بعض الأحيان يدوم بعد سنوات، بعد السنوات بعد ما بعد الوقت بعد الوقت المحدد مما يثير في أنفسنا الغضب والحقد عليهم أحيانا، هل هذا يذهب علينا أجر القرض الذي قدمناه لهم؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، السؤال الثالث، عندنا في المغرب أخطاء ترتكب في الماضي والحاضر وفي نطاق في نطاق مهر المرأة عند العقد، عند العقد يتفق الطرفين على مبلغ معين قيمة المهر، وبعد ذلك يقوم بعض الرجال وأؤكد بعض الرجال ليس كل الرجال لأداء النصف من المهر، ويقولون بعد أؤدي النصف الثاني وتستمر الحياة، ولكن هناك أعداد كثيرة من الرجال توفاهم الله ولكن نصف الدين النصف الباقي النصف الثاني للمهر بقي على ذمتهم والناس لا ينتبهون لهذا لهذا، فنريد منكم نصيحة في هذا الباب وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي إيمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا إيمان بنت الشيخ نواف موسى العالم الزاهد المتبحر في علوم الفقه والدين، عندي مظلمة لكن أنا
أختي سامحيني بارك الله فيك، هذا
أنا بعثت لك
أختي سامحيني رجاء، هذا البرنامج إجابة على الأسئلة، المظالم في برامج أخرى ممكن تتواصلين معهم، بارك الله فيك. شكرا. أم زكريا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير يا شيخ.
آمين.
فتواتك أخذت قدر واسع من تعاملوا معاملة كويسة مع ديننا إن شاء الله ربي
إلينا. يا رب
يا شيخ، نحن ست أخوات وأربع أخوات، الأب والأم متوفين وتركوا بيت وتركوا أراضي، بالنسبة للأولاد تنازلوا عن البيت بحكم التراضي كلهم متراضيين، يعني كلهم متراضيين ما فيش مشكلة، لكن البيت واحدة من البنات لم تتجوز وليس لها طبعا أولاد وتوفت، وهم تنازلوا تنازل شرعي للأربع لست البنات، هم أربعين تنازلوا لست البنات على البيت.
نعم.
هل اللي توفت هذه تأخذ العيال من ورثتها أو يعني مش البنات؟
وهذا اللي توفيت ما تزوجت ولا عندها أولاد ولا زوج،
لم يتزوجت وليس لها أولاد.
إيه، وهي من جملة اللي كانوا يعني اللي تنازلوا لها مع بقية أخواتها الستة، ها؟
مع أخواتها
ستة
تنازلوا
معهم. طيب. أبشر.
تمام، شكرا
لك،
جزاك الله خير، ادعي لي يا شيخ.
الله يحفظك. الله يحفظك. أم إبراهيم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا يا شيخ ألبس لبس شرعي واسع وفضفاض وأغطي وجهي عند الخروج، ولكن نظري ضعيف جدا، يعني أنا في البيت ألبس نظارات، نظري ضعيف جدا، يعني هل عادي لو حولت غطاء الوجه ولبست كمامة عشان ألبس نظارة في الخارج أو لا؟
إن شاء الله
متحب يعني. ويا شيخ يعني ربي يسامحنا على ذنوبنا اللي درناها، حتى لو تبنا يعني ما نتعاقبوش لو متنا على الذنوب اللي درناهن أو يسامحنا عليهم
إن شاء الله.
ويا شيخ عندي نبيك توجه لي نصيحة لأهلي والأقاربي، مبارح كانت عندنا قرعة الحج في ليبيا وأنا كنت مسجلة فيها وعمري 25 سنة وما طلعش اسمي، أنا كنت واثقة إن اسمي بيطلع، كنت متأملة وندعي إني أنا نبي نحج وخاطري نبي نحج، لكن ربي ما سخرش، انهارت بالبكاء، قعدت نبكي وهم كيف اللي تهزوا علي قالوا لي أنت صغيرة، لا المفروض بالكبير يمشي، أنت عليش تمشي؟ قلت لهم الواحد مش ضامن عمره عشان يعيش 50 سنة أو 60 سنة عشان يسجل في الحج، ما حد وثاني في المعلومة هذه، يعني الشيخ وريدك توجه مع نصيحة لهم يعني.
أبشر يا إبراهيم. حاضر،
بارك الله فيك. السلام عليكم.
مرحبا. تفضل يا عمار باكستان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
شيخ أريد أن أعرف حكم التكفير، هل هو خاص بالحكم حكما والعلماء أن هناك أوقات يجب علينا فيها التكفير نحن الأوام؟ وماذا عن عذر بالجهل؟ إذا قام الشخص ما بفعل مثل كفر وضاع يعني مثل الاستهزاء بالإسلام وصنع نكات حول الإسلام، فهل نكفره أم نعتبره من الكفار؟ يعني أظن كفر، يعني أظن هو كافر يعني.
طيب يا عم.
ولدي وأنا عندي وسواس يعني، وأخاف إذا لم أكفر به هو أو أظن أحد كافرة أن أصبح يعني أنا كافر يعني النواقض الإسلام الثالث يعني. وأخاف يعني عندي عقيدة الخوارج يعني، أما ما أريد تكفير وحاشر.
أبشر يا عمار أبشر، تسمع الجواب بالله. حول الله، حياك الله، أهلا وسهلا ومرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. عندي الأخت رجاء من العراق، بارك الله فيها، تسأل تقول يعني هي قرأت عن النقاب واستمعت إلى الخلاف في النقاب، تقول يعني أنا متحيرة في الجواب، وأحيانا تقول يزورنا بعض الناس فأنجبر أني أكشف عن وجهي، تقول يعني ما حكم ذلك؟ يا رجاء من العراق بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يدلك على ما هو الصواب والأرشد. لا شك بأن مسألة الحجاب الذي هو كشف الوجه، يعني لأن الحجاب فرض على المرأة بإجماع العلماء من حيث تغطية شعر رأسها وبدنها، الكلام كله على قضية الكشف الوجه، وإلا الباقي متفق عليه بين العلماء. اختلف العلماء على قولين، هل الوجه من العورة أم لا؟ فريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن الوجه من العورة، وفريق آخر ذهبوا إلى أن الوجه ليس من العورة، ولكل أدلته، والكلام في هذا طويل، وصنفت مصنفات في هذا، وكتبت رسائل في هذا. لكن أختي الفاضلة بارك الله فيك، الحق أحق أن يتبع، ولذلك أنت اطلعت على الأدلة ورأيت يعني العلماء كيف استنبطوا هذه الأدلة، كيف استدلوا واستنبطوا. فلذلك إذا أنت والله تقولين أنا تساوت عندي الأدلة، وأنت عندك الفهم والقدرة على التمييز وأدوات الاجتهاد والفهم، قصدي أدوات الفهم لأدلة الفريقين، تختارين أحد القول لا بأس. أما إذا تقولين والله أنا ما عندي ذاك هذا، لكن مترددة وأشوف تكافؤ الأدلة، ماذا يقول قلبك؟ وبالمناسبة قول النبي عليه الصلاة والسلام، استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك، ليس بالفعل وإنما بالترك. يعني مثلا تلتزمين غطاء الوجه مثلا، ما تروحين لهذا، لأن الهوى هوى النفس يميل إلى الثاني، لكن أنت إذا ترددت. وهنا قول النبي عليه الصلاة والسلام، استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك، لأنك أصلا أنت دخلت في حيرة، فتتركين الشيء المشتبه. أما الشيء المتيقن اللي أنت تطمئني إليه فهو في الحجاب. بارك الله فيك ورضي عنك. رجاء من العراق تقول يعني، هل إذا قمت آخر الليل واستغفرت لكل من يعني اغتبته مثلا يغفر لي؟ يا رجاء من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني ما ارتكبه الإنسان على ضربين وقسمين، قسم يتعلق بحقوق الله عز وجل، وقسم يتعلق بحقوق المخلوقين. أما ما يتعلق بحقوق الله عز وجل، فإن التوبة والاستغفار سبب من أسباب محو الذنب، ويعني إزالة الخطيئة، والله عز وجل رحيم بعباده. ولذلك يقول جل وعلا، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ الله عز وجل يعرض التوبة على الخلق والعباد، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. بل إن الله جل وعلا وعد بتبديل السيئات حسنات، قال جل وعلا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وأما الثاني فهو المظالم التي بين الخلق وبين العباد، فهذه يجب على الإنسان إذا أراد أن يتوب إلى الله عز وجل أن يرد الحقوق إلى أصحابها. والحقوق على نوعين، معنوية وحسية مادية. أما المادية فكغصب الأموال وسرقة الأموال والاعتداء على أملاك الناس أو مثلا شيء من هذا القبيل، يردها إليهم حتى تصح توبته. وأما المعنوية فهي بطلب المسامحة والعفو والتحلل، كأن يقول حلني يا فلان، حلليني يا فلانة، واضح. وأما إذا هو اعتقد بأنه لو أخبر هذا الشخص بأنه اغتابه هذا سيكون سبب من أسباب إيغار صدره عليه وحقده عليه، ما في حاجة أنه يخبره ولكن يستغفر له. فأنت إذا قمت الليل وقلت اللهم اغفر لي فلانة، اللهم يا رب اغفر لي ولها، اللهم اغفر لي ولأختي، اللهم تجاوز عني وعنها، اللهم يا رب أتوب إليك مما قلته في حقها مثلا من الغيبة، هذا كفارة بإذن الله تعالى. أمت الله من ليبيا، طبعا أمت الله اتصلت الخميس الماضي، هي أستاذة في جامعة تقول عندنا مرتب أساسي ومرتب إضافي، كان في إشكال تقريبا في السؤال، قالت بأن هي تعطى إذا أعطيت إذا مثلا ساعتين ما تأخذ إضافي، لكن لابد أن يكون زائد على 14 ساعة. تقول أنشأوا مكتب، هذا المكتب أصلا من إذا يعني أدت ساعتين مع هذا المكتب تحصل على الراتب الإضافي. تقول هذا كان في السابق، وهي في حيرة من هذا الأمر هل يحل لها أم لا يحل. أختي الفاضلة أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لك ما دام أنه دخلك شك وبدأت الآن نفسك فيها صراع حول حل هذا الراتب الإضافي أو عدم حله، وأنت يعني لست مضطرة إليه وأنت في كفاية والراتب الأساسي يكفيك، أنا أنصحك بأن تتخلصي منه، لأنه أصبح شبهة بالنسبة لديك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وجاء أيضا في حديث أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذه أصبح عندك شبهة أنت، خاصة أني تعمقت اليوم في السؤال والاستفصال، محاولة اكتشاف طبيعة العمل في المكتب. قلت مكتب هكذا ولا أداوم فيه ولا أعمل يعني في هذا المكتب، أنصحك بأن يعني تتخلصي، يعني لا تأخذي الراتب الإضافي إلا في حالة واحدة، إذا قيل لك الوزارة قررت لك الراتب الإضافي باعتبار نشاطك، باعتبار كذا، وباعتبار بأن هذا المكتب التعطيل من جهتهم وليس من جهتك أنت، يظهر لي بأنه لا بأس ما دام يعني الجهة الرسمية هي التي قالت لك هذا الأمر. تقول لا ما قالوا، والعميد يقول هذا المكتب لا إلى الآن ما بدأنا يعني خريطة العمل فيه، وانتظري وينزل لك، لا ما تستحقين هذا، ما تستحق، ما مضى يعني إذا أردت أن تخرجينه لا بأس، أما إذا قلت أنا ما كنت أعلم، فالقاعدة الشرعية أن الحكم يتبع العلم، فيكون حلال عليك لأنك ما كنت تعلمين وغلب على ظنك بأن هذا يعني سليم، فأنا أنصحك بأن لا تخرجينه. في حالة واحدة أختي الفاضلة، إذا كنت أنت مضطرة ومحتاجة، بمعنى أنه الآن لو أخرجت هذا المبلغ وقعت في الفقر لا تبقينه و تستعملينه ولا شيء عليك في ذلك، كما ذكرت القاعدة أنه الحكم يأتي بعد العلم وأنت ما كنت تعلمين. أمت الله من ليبيا تقول يعني عندي مادة نازلة في الجدول يعني مدتها 4 ساعات، لكن تقول أحيانا 4 ساعات أسبوعيا، تقول أحيانا أعطي ساعتين أو 3 ساعات، لكن نهاية الفصل أكمل النصاب. أختي الفاضلة أمت الله من ليبيا، معلوم بأن التعليم العالي فيه مرونة أكثر من التعليم العام، ولهذا يعني الجانب المحاضرات في التعليم العالي سواء كانت في مرحلة الأصنص أو البكالوريوس أو الماجستير والدكتوراه، يعني فيها مرونة، فيها مرونة أكثر. فما دام أنك تؤدين النصاب كاملا في نهاية الفصل لا شيء عليك والحمد لله رب العالمين، وقد تقتضي المصلحة أحيانا، خاصة يعني الأستاذ أو الأستاذة يكون لهم برامج وأنشطة جانبية، قد يغيبون أسبوع يغيبون كذا، يشاركون في مؤتمرات يشاركون في ندوات. فما دام أنك أكملت النصاب وأنهيت المنهج ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أبو ياسين من فرنسا يقول: ما حكم من شرع في القراءة في صلاة سرية ثم تذكر وأسر بقية الفاتحة، والعكس كذلك من أسر في صلاة جهرية ثم تذكر فأكمل الفاتحة وجهر بها، هل يسجد للسهو؟ أبو ياسين بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية المغرب والعشاء والفجر سنة في قول جماهير أهل العلم، والإسرار في صلاتي الظهر والعصر سنة في قول جماهير أهل العلم، والإسرار في الركعة الثالثة من صلاة المغرب والرابعة والثالثة والرابعة في صلاة العشاء سنة في قول جماهير أهل العلم عليه، أنه لا سجود على المصلي الذي جهر في السرية أو أسر في الجهرية، سواء جهرا كاملا أو إسرارا كاملا أو جهرا جزئيا أو إسرارا جزئيا، ولذلك ما يسجد للسهو. هنا قول لبعض العلماء بأنه من ترك سنة من سنن الصلاة سجد للسهو، لكن الذي يظهر بأن هذا خاص في الواجبات. بارك الله فيك. أبو ياسين من فرنسا يقول: عندما نحسن إلى أناس ونقرضهم ونضرب لهم موعدا للسداد، يقول يماطلون ويتأخرون ويختلقون الأعذار ويتأخرون إلى سنوات، يقول يحصل في أنفسنا حقد عليهم وغضب، هل هذا يذهب الأجر؟ أبو ياسين بارك الله فيك، بالنسبة لمن تأثر بسبب تأخر هذا الذي أحسنت إليه وذلك بالغضب عليه أو بالحقد عليه لكونه يتعمد ذلك وليس هو معسرا وإنما هو مماطل، فإن هذا لا شيء عليك فيه ولا يذهب الأجر والثواب. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مطل الغني الظلم يحل عرضه وعقوبته. قال العلماء: عرضه يعني غيبته والتحذير منه، ويقال لا تقرضوا فلان، فلان هذا بطال، فلان هذا مماطل، فلان هذا كاذب وخادع ويخدع، لا بأس بذلك ما دام أنه غير معسر، يعني هو ميسور الحال وعنده القدرة على السداد لكن يختلق الأعذار ويكذب وكذا، يحل عرضه وعقوبة رفعه إلى السلطان أو المحكمة للحكم عليه. فلذلك طبيعي يا أخي الفاضل، نحن بشر، طبيعي جدا أن الإنسان يغضب، خاصة يقول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنا أحسن إليك تسيء إلي، هذه ليست من أخلاق المسلمين. فلو حصل، لو حصل، أنا ما أقول احقد عليه، لكن لو حصل ها لا يذهب أجرك، لأنه هو الذي اعتدى عليك الآن بعد انتهاء المدة، هو الذي اعتدى عليك. بارك الله فيك. أبو ياسين يقول: عندنا يعني بعض الحالات في بلدنا الأصلي أنهم يقسمون المهر إلى قسمين مقدم مؤخر، لكن يموت بعض الأزواج ويذهب حق المرأة، وهذا وجدت حالات، يريد نصيحة في هذا. يا أبا ياسين، هذا كثير كثير وليس في بلدكم الأصلي، يوجد في بلاد كثيرة، وللأسف الشديد يتساهل بعض الأزواج، ربما نسي، وهذا دين في ذمته، هذا دين في ذمته. ولذلك إذا مات الرجل وقد بقي نصف المهر للمرأة، أول ما تستخرج الديون والوصايا، ومن جملتها تعطى المرأة نصيبها، حقها، تعطى حقها من المهر، تعطى حقها من المهر. ولهذا يجب على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. قد جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام بيان العقوبة الشديدة على من فرض لامرأة مهرا ثم أكله أو ماطل فيه أو تركه. لكن عموما قد يعذر هذا الإنسان بالنسيان، والنسيان عارض من عوارض الأهلية كما ينص علماء الأصول على ذلك، والأدلة في هذا ظاهرة في الكتاب والسنة. لكن ينبغي أي إنسان الآن مقتدر، لماذا تؤخر المهر؟ صحيح الفقهاء يقولون تستحقه المرأة بأحد الفرقتين الموت أو الطلاق، هكذا ينص الفقهاء. لكن طيب أنت الآن يعني على خير والحمد لله عندك يعني النقود وقادر على أنك تسدده، لماذا تبقي ذمتك مشغولة بهذا الحق؟ أعطيها امرأتك، هذا حق لها، هذا حق لها. وإذا أبيت قيد هذا في الوصية، وصيتك تكتب فيها من جملتها نصف المهر، المهر المتبقي لامرأتك حتى لا يأكله الورثة. بعض الورثة ظالم، لما يقول أنا ما أعترف بهذا، قد يكون للرجل أكثر من امرأة وعنده أولاد من امرأة ثانية، قد يظلمون هذه المرأة. فلذلك وصية لكل زوج أن يتقي الله، وأن الآن ما دام عنده قدرة يقول لزوجتي هذا بقية المهر، هذا بقية المهر. وأما إذا يعني كان عاجزا يقيد هذا حتى يؤخذ من تركته، قد يكون عنده عقار يباع فيعطى للمرأة. أم زكريا من ليبيا تقول: نحن 6 أخوات و4 إخوة، ترك الوالد بيتا وأراضي، تقول الأولاد تنازلوا لنا عن يعني هذه العقارات. تقول واحدة من البنات توفيت وهي لم تتزوج، تقول يعني بالنسبة للبيت هذا يعني كيف نقسمه؟ أم زكريا بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لأختك التي توفيت لابد من حساب نصيبها من التركة وإطلاع إخوانك على هذا، لأن هي ملكت الآن نصيبها من العقار، فأصبحتم أنتم شركاء في هذا العقار دون الأولاد. أما وقد ماتت لابد الآن من إذن جديد من إخوانكم بالتنازل، فإن لم يتنازلوا فإنهم شركاء معكم فيما تركته أختكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو يعني مثلا هي تركت مثلا أنتم 6 أخوات مثلا تركت جزء مما هو قرر لها، الآن لابد أن يستشار الإخوة، يقال لهم ماذا تريدون من نصيبها؟ فيا إذا قالوا تنازلنا مثل ما تنازلنا عن الأول الحمد لله يؤجرون، يكون الأجر لهم. إن قالوا لا نريد، أو يكون أحد الإخوة أحد الأربع يقول أنا دخلت في دين، دخلت في كذا، أريد يشارككم في حصة هذه الأخت التي لا والد لها ولا ولد، وإنما ولا زوج، وإنما إخوة وأخوات. أم إبراهيم من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول يعني بالنسبة لللباس الشرعي، تقول أنا أغطي وجهي لكن عندي ضعف في البصر، هل يمكن أنني ألبس الكمامة حتى أني أشوف مثلا، لأني أنا في البيت أعاني، فلذلك أخشى إن خرجت خارج البيت. أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، إذا كنت أنت تقولين ممن يعني تلتزم غطاء الوجه، البس البرقع يعني الذي يظهر العينين مثلا، اللي يسمونه الآن النقاب، البس النقاب أو البرقع الذي يظهر العينين. إذا كان يصعب عليك وعندك مشاكل مثلا في التنفس وما عندك قدرة إلا على أنك تلبس الكمامة لا بأس، ما دام الكمامة واسعة وعريضة. أم إبراهيم من ليبيا تسأل تقول: هل ربنا سبحانه وتعالى يسامحنا عن ذنوبنا يوم القيامة إذا تبنا منها؟ يا أم إبراهيم بارك الله فيك، الجواب نعم. لماذا أمر الله بالتوبة في الدنيا؟ ها؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة إلا من تاب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا لم يغفرها يوم القيامة ما فائدة التوبة؟ التوبة أعظم مقام من مقامات العبودية، ولذلك الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا تاب الإنسان من الذنب وتخلى وتوفرت شروط صحة التوبة، توفرت شروط صحة التوبة، تاب الله عز وجل عليه، لأن الله وعد ووعده الحق. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمن تاب تاب الله عليه، لكن الله تعالى يذكر عبده الذنوب التي عملها في الدنيا ليبين عظيم فضله أنه تاب عليه. أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، حتى إذا ظن أنه هلك يقال أبشر فإن الله تاب عليك لأنك تبت في اليوم الفلاني. بارك الله فيك. أم إبراهيم باقي لك سؤال، والأخ عمار من باكستان أيضا سؤال مهم يحتاج إلى جواب طويل، ها ووقت البرنامج انتهى. ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، وسأجيب في أول اللقاء عن سؤال الأخت أم إبراهيم وكذلك الأخ عمار من باكستان. السلام عليكم.